الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا ويرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الصلاة. لما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلهذا بدأ بها وأورد ما يتعلق بها من الأحاديث. فلما فرغ ذكر كتاب الصلاة. صلاة في اللغة دعاء، صلاة في اللغة دعاء، يقال صلى إذا دعا. قال تعالى: قل للأموال صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم أي ادعو لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن دفع زكاة ماله بالبركة والقبول. صل عليهم أن يدعو لهم. وفي الحديث: من بر الوالدين بعد موتهما أن تصلي عليهما مع صلاتك، أي تدعو لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار. والشاعر يقول العشاء ميمون بن قيس يقول: تقول ابنتي لما ودعت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، عليك مثل الذي صليت، فاغتنمي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في قوله عليك مثل الذي صليت أي مثل الذي دعيت. والصلاة في اللغة الدعاء. أما الصلاة في الشرع فهي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. يقولون هي أقوال، صلاة في الشرع أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع. إذن الصلاة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وهي الدعاء، حقيقة شرعية وهي الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. صلاة في الشرع من أعظم العبادات، هي أعظم العبادات العملية، لأنها يجتمع فيها من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيرها، من تلاوة القرآن والثناء على الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس، فيجتمع فيها ما لم يجتمع في عبادة من العبادات، فهي أعظم العبادات العملية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. في رواية أن تحج وتعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فدلت هذه الأحاديث على أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج، لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرضت عليه الصلوات 5 في السماء. وكانت بقية الشرائع تنزل عليه صلى الله عليه وسلم في الأرض، وكونها فرضت عليه في السماء هذا دليل على فضيلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا فرضت عليه بدون واسطة جبريل، كلمه الله بها وفرضها عليه. وأول ما فرضت ركعتين كما في حديث عائشة، أول ما فرضت صلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تقول فيها القراءة. في المغرب والفجر بقيتا على ما كانت عليه، أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في أول الأمر ركعتين ثم أتمت في الحضر إلى 4، وبقيت في السفر كما هي ركعتين. ولم ترك الصلاة متعمدا، فإن كان جاحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين. الذي يرى أن الصلاة من واجب هذا كافر بإجماع المسلمين، استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتكب. كما لو قال الصلاة عادات تقاليد اجتماعية، لأن بعض الملاحدة أو بعض المنحرفين والعياذ بالله يعتبر أمور الدين أنها تقاليد اجتماعية، فمن كان يرى هذا الرأي فهو كافر بإجماع المسلمين. الصلاة ليست تقاليد اجتماعية، هي عادات، صلاة عبادة لرب العالمين، عبادة واجبة، ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان يعترف بوجوبها ولكنه يتركها تكاسلا، يتعمد تركها تكاسلا، فهذا في خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنه كافر كفرا يخرج من الملة، أنه كافر كفرا يخرج من الملة كالإمام أحمد وجماعة من المحققين يرون كفر تارك الصلاة متعمدا ولو كان يخرج وجوبها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قوله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدلت هذه الآيات على كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة، لأن الله قرنه مع التكذيب يوم الدين، ولأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر. أما المؤمن فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله ولو كان فاسقا. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، وإذا لم يكن من إخواننا في الدين فهو كافر. وذهب الجمهور إلى أنه يكفر لكنه كفر عملي لا يخرج من الملة، إلى أنه كفر عملي لا يخرج من الملة، لكن لا بد من إلزامه بالصلاة، لا بد من إلزامه بالصلاة. فإن أبى فإنه يقتل، حتى عند النبي لا يرى الكفر، إذا أبى أن يصلي فإنه يقتل. لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ الإمام أحمد ومن معه إسحاق بن راهويه والجلس يرون أنه يقتل كفرا ردة، يقتل على أنه مرتد عن دين الإسلام. أما غيرهم وإن رأوا قتله فيرون أن القتل عقوبة وحد من الحدود. على كل حال ترك الصلاة فيه خطر عظيم، ولكن ما أظن واحد يعترف أن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام، ما أظن أحد يعترف في هذا ويتركها. فإذا تركها متعمدا هذا دليل على أنه لا يرى وجوبها، لأنه لو كان يرى وجوبها ويعترف بالعقوبة التي رتبها الله على تارك الصلاة ما ترك الصلاة. فترك الصلاة فيه خطورة شديدة. والصحيح أنه كافر كفرا يخرج من الملة، هذا هو الصحيح. ولكن لماذا إذا كان كافرا كفرا يخرج من الملة ما نراهم يعاملونه معاملة الكافر، لا يدفنون في المقابر؟ نقول هذا ما لأنه ما ثبت عند الحاكم عند القاضي، ما ثبت عند القاضي امتناع من الصلاة تعمدا حتى يحكم بردته. الردة لا بد أنها تنتهي إلى الحاكم إلى القاضي فيقرره ويستنطقه ويجري معه المفاهمة، فإن أصر فإنه يكفر ويعلن عنه بالكفر والردة، لأنه ربما يكون متأولا، ربما يرى له عذر وما له عذر، وما يكون جاهلا. لابد من استجوابه واستنطاقه وإثبات المحاضر عليه حتى يحكم عليه بالردة. ولي الأمر إذا تقرر شرعا الذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر. وأيضا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما دام يدعي الإسلام ويصلي بعض الأحيان ولا ثبت عليه تعمد ترك الصلاة فإنه يعامل معاملة المنافقين. المنافقون يظهرون الإسلام وهم في الباطن كفار، ومع هذا يعاملون معاملة المسلمين في الدنيا. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يتولى جزاءه، لكن في الدنيا يجرى عليهم إحسان الإسلام، فلا أقل من أن هذا الذي يترك الصلاة يجرى عليه حكم المنافق في الدنيا في الظاهر. على كل حال الأمر خطير جدا. نعم.
باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
لا من مواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد. الميقات هو الحد المحدد، وهو ينقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي الأوقات التي حددها الله لأداء العباد فيها. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، هذه المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي مواقيت الإحرام، مواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حددها. التوقيت في اللغة هو التحديد، فإذا حدد الشارع زمانا يسمى ميقاتا زمانيا، وإذا حدد للعبادة مكانا فإنه يسمى ميقاتا مكانيا. والمراد هنا المواقيت الزمانية للصلاة، لأن الشارع حددها بمواقيت الليل في اليوم والليل. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. هذا فيه مواقيت الصلاة مجملة في هذه الآية، مواقيت الصلاة مجملة. في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا أيضا فيه مواقيت الصلاة لكنها مجملة. وقد جاءت السنة المطهرة ببيان هذه المواقيت، منها هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر اذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تسقط الشمس، ووقت صلاه المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاه العشاء ما لم يغيب الاخر، ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلوات الخمس. قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني يدخل وقت الظهر لزوال الشمس، زوالها عن وسط السماء. إذا كانت الشمس فوق الرؤوس وانحسر الظل فهذا يقال له قيام الشمس، هذا لا تحل الصلاة فيه، منهي عن الصلاة فيه، لا نافلة ولا فريضة. إذا توسطت الشمس فوق الرؤوس فلا تجوز الصلاة، لا نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة ولا غيرها، لكنه وقت قصير. فإذا زالت الشمس يعني إلى جهة الغرب، زالت عن الرؤوس إلى جهة الغرب وبدأ شيء من الظل في جهة الشرق، دخل وقت الظهر، وهو دلوك الشمس. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك المراد به زوال الشمس من وسط السماء بالنسبة للناس. إذا زالت الشمس يعني عن وسط السماء. وكان ظل الرجل مثله، يعني ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يتساوى الظل مع الشاخص، يساوي الظل مع الشاخص، حينئذ ينتهي وقت الظهر. مثلا إذا صار ظلال العمود طول العمود، ظلال الإنسان طول الإنسان، ظلال العود طول العود، ظلال الجدار طول الجدار، انتهى وقت الظهر. هذا شيء واضح، يعني هو في الغالب إذا أردت مع الهدف وقت الظهر تركز عود، تركز عود ولا قصير، ثم انظر الظل ظله، فإذا تساوى معه فإنه قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذا ما بين زوال الشمس إلى مساواة الظل للشاخص، كل هذا وقت للظهر، كل هذا وقت للظهر. في أي لحظة، في أي وقت أداها فيه تكون أداء، تكون أداء في أوله، في وسطه، في آخره، ما لم يتساور مع الشاخص فإنه كل وقت أداء. ووقت العصر يبدأ من مساواة الظل للشاخص إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس في هذا الحديث، يعني قبل الغروب، إلى تغير لون الشمس من البياض إلى الصفرة، لأنها إذا زلت من الأفق يعلوها صفرة وكدر من الغبار، فيعلوها كدرة في الصفرة. فوقت العصر يستمر إلى اصفرار الشمس إذا قربت من الغروب، وطيلة يستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، إلى صار الظل طول الشيء مرتين انتهى وقت العصر، يبدأ من مصير الظل مثله وينتهي بمصير الظل مثليه، يعني له علامتان. نهاية وقت العصر له علامتان، إحداهما اصفرار الشمس، والثاني أن يكون الظل طول الشافق مرتين. هذا وقت العصر. في أي وقت أديتها، في أوله، في وسطه، في آخره، فهي أداء. ولكن قد يكون هناك أحوال تستدعي، مثل مع صلاة الجماعة، صلي مع الجماعة، هناك أشياء تستهنى كما يعني. لكن الكلام على الأداء والقضاء هنا، يعني لو صليتها ما بين الحدين فقد صليتها أداء. عن كونك تركت صلاة الجماعة وما تركتها لشيء آخر. واختلف العلماء فيما بعد اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس، هل هو من وقت العصر أو هو خارج عن الصلاة؟ على قولين، قول الأول أنه من وقت العصر لكنه وقت ضرورة، أما وقت الضرورة، والأول يسمى وقت الاصفرار إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اصفرار. ما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب هذا يسمى وقت اضطرار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة إلى العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا يدل على أن وقتها يستمر إلى الغروب، ولكن ما بعد اضطرار الشمس أو ما بعد مصير ظل الشيء مثليه يعتبر وقت اضطرار، لا يجوز تأخيرها إليه إلا لمن أصابه عذر مانع. ووقت المغرب إلى مغيب الشمس، يعني يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق. الشفق شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر، فأيهما المراد هنا؟ المراد الشفق الأحمر. الشفق الأبيض هذا ليس مراد، المراد الشفق الأحمر كما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشفق الأحمر. والشفق هو ما يتبقى من شعاع الشمس بعد مغيبها، شهول الشمس إذا غابت يبقى بعدها شعاع، يبقى بعدها شعاع ممتد، هذا يسمى الشفق. وهو ينقسم إلى قسمين: شعاع أبيض وشعاع أحمر. الشعاع الأبيض هذا له معنى، لكن الشعاع الأحمر هذا هو الحد الباطن. هذا وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم إلى غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى نصف الليل، يستمر إلى نصف الليل، نصف الليل الأوسط يعني النصف الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: نصف الليل الأوسط يعني النصف الأول، لأن النصف له حدان، حد بداية وحد نهاية، حد النهاية يسمى الأوسط. هذا حديث. والحديث الثاني أن وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل، يعني جاء حديثان: حديث يحدد نهاية وقت العشاء في نصف الليل، وحديث يحددها في ثلث الليل، وبناء على ذلك اختلف العلماء في نهاية وقت العشاء. والراجح والله أعلم هو أنه إلى نصف الليل، أنه إلى نصف الليل كما في هذا الحديث. ففي أي وقت أداها من هذا الوقت ما بين مغيب الشفق إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على قول، فإنه يكون قد أداها في وقتها، في وسطه، في أوله، في آخره، أداها في وقتها. واختلف العلماء فيما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر أو ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر، هل هو خارج عن وقت العشاء فيكون من صلى فيه يكون قضى، أو هو داخل في وقت العشاء لا في وقت ضرورة يكون الوقت الضرورة؟ على قولين، قول الأول أنه ينفد إلى الفجر ولكنه ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار وهو إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وقت ضرورة وهو ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل من أدرك ركعة من الليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، من أدرك ركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر قد أدرك العشاء، كما قاله أيضا في صلاة العصر. فيمتد وقت العشاء على هذا القول إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار ووقت ضرورة. والقول الثاني أنه ينتهي بنصف الليل أو بثلث الليل وما بعده يعتبر خارج الوقت، وصلى فيه يعتبر قضاء لا أداء. أما وقت الفجر فإنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، يبدأ من طلوع الفجر الثاني المعتدل ويستمر إلى طلوع الشمس، يستمر إلى طلوع الشمس، لأن الفجر فجر الفجر الأول وهو يسمى بالكروب، فجر الكروب هو فجر يخرج ممتدا كالعمود، ممتدا كالعمود في الأفق مستقيم، هذا يسمى الفجر الأول. ثم يأتي بعده ظلمة، يأتي بعده ظلمة، هذا ما يصلى عليه. الفجر الثاني هو البياض المعترض الذي لا يأتي بعده ظلمة، معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، هذا هو الفجر الصادق الذي يبدأ به وقت صلاة الفجر، وهو المراد في هذا الحديث طلوع الفجر. ولقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الفجر الثاني الذي تجب به صلاة الفجر ويلزم به الصائم ويترك الأكل والشرب بعده، ويستمر إلى طلوع الشمس. فإذا صلاها في هذا الوقت في أوله أو في وسطه أو في آخره فقد صلاها أداء، وإن صلاها بعده فإنه يكون قضاء. ثم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا ليس فيه صلاة فريضة، هذا ليس فيه صلاة فريضة، وقت ممتد ليس فيه صلاة فريضة، لكن فيه صلاة الضحى وصلى النفل المطلق من أراد أن يتنفل النافلة لا مانع منها بعد ارتفاع الشمس إلى أن تتوسط في السماء، كل هذا لا بأس الصلاة النافلة فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
لا حكم من ذكر الإنسان أن شفاه من مرضه من سيد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لو كان عن ذلك فإن روحه
يجب عليه الوفاء بنذره، لأن طلب العلم طلب العلم عبادة، وقد نذر عبادة، ومن نذر العبادة وجبت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يجب عليه طلب العلم، يطلب العلم. نعم. أو لازم أن يطلب العلم كله ويتبحر، أو لازم هذا قليل، لكن ما هو لازم. ما يجب عليه طلب كل العلم بهذا النوع، لكن يطلب من العلم ما يعرف به أمور دينه، وما لا يستقيم دينه إلا به. هذا واجب عليه من الأول قبل النذر. لكن إذا نذره صار واجب عليه من ناحيتين، بأصل الشرع وبالنذر. إلا إذا كان نوى علما معينا بنذره، فما لو نذر أنه يتعلم النحو، أو نذر أنه يتعلم الفقه، أو نذر أنه يتعلم التفسير، إذا نوى علما معينا من العلوم الشرعية فإنه يتعين عليه هذا العلم. أما إذا أطلق فإنه يتعلم ما تيسر له من العلم. نعم.
قاله علماء من قبله
رحمه الله، لكن ورجحه ترجيحا. على كل حال لا يجوز الحائض إلا تطوف حتى تطهري، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رسول منع من طواف البيت حتى تطهر، كيف الأمر مبيح له أن تطوف على غير طهارة؟ كذلك في صفية قال أحاديثنا هي إلا على أن الحيض يحدث عن الطواف، يحدث المرأة عن السفر. هذا مقتضى النصوص انها لا تطوف حتى تطهر، ورغم الطرف انها السافر، لكن اذا طهرت ياتي بها وليها وتكمل الحجه تطوف. سافر الى بلدها، واذا طهرت يجيبها وليها وتكمل حجها. واليوم اختلف عن وقت شيخ الاسلام وغيرها، اليوم وسائل النقل سريعه وميسره، ما هي مثل ما كان في زمن الشيخ وغيره. كانت المسافة أشهر، وكان الخوف موجود يتغرب. أما الآن والحمد لله ساعة ومواصل من أفضل الدنيا. نعم، هذه الفتوى تستمر ولو اختلفت الظروف، الظروف اختلفت الآن، وسائل النقل والمواصلات تساهلت عن اللي قبل، والآن متوفر ولله الحمد أكثر من اللي قبل. نعم، على كل حال الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ولو أفتى من أفتى، ما دام النص واضح لا نقدر نكسر النص ونقول لا طوفي وانتي على غير الطهارة. نعم. الأذان أين المؤذن؟ تعارض بين الآية بين الحديث أن ترك الصلاة يدخل في الإشراك بالله عز وجل، لأن الإشراك في الظهر اجتمعان يجتمع في حقه هذا كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك هذا يكون يدخل في الكافر المشرك نعم وايضا ان الله لا يغفر ان يشرك به هل يقال ان هذا من المطلق حديث ان كفر تارك الصلاه هو من المقيد ايضا حتى ما فيه تعارض بين الايه وبين كفر تارك الصلاه الذي دلت عليه النصوص نعم حكم تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا تحريم حرام عليه هذا حرام عليه هذا والجمهور على أنه يصليها يجب عليه صلاتها قضاء وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر فدل على أن المتعمد لا يخلق ولكن عليه التوبة من جديد عليه التوبة من جديد والمحافظة على الصلاة في المستقبل وأما القضاء فهذا لا قضاء عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خص القضاء لمن نسيها أو لا معنى وهذا ليس ناسيا ولا نائما متعمد لإخراجها عن وقتها فعليه الوقوف إلى الله يحافظ على الصلاة في المستقبل ومن تاب تاب الله عليه نعم في من العلماء من يقول يكفر بذلك نعم من العلماء من يقول من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنه يكفر بذلك لكن الجمهور على أنه لا يكفر ويجب عليه القضاء نعم ما في دليل لكن يقولون هذا يرجع إلى عادات النساء يقولون يرجع إلى عادات النساء النساء لهم على حد سواء تختلف العادات تختلف البلدان فيرجع في هذا إلى عادات النساء فإذا كان من عادة المرأة باستمرار أنها تزيد عن الأربعين باستمرار فإنه يكون مكافا ولو زاد على الأربعين أما إذا كان مهو باستمرار لكن بعض الأحيان فإنها تقتصر على الأربعين لأن هذا يرجع فيه إلى العادة المضطردة نعم لا يجوز طلاقها في مدة النفاس ولا في مدة الحيض لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير مسيس هذا معنى بعدتهن طاهرات من غير مسيس نعم إذا زال عنه المانع يتابع يكمل السجود ويتابع الإمام صلاته صحيحة إن شاء الله إذا زال عنه المانع يسجد ولو بعد الإمام ويلحق بالإمام لأنه ما تخلف عن الإمام إلا لعذر لا تعمد التخلف يأتي بالسجدة ولو بعد الإمام يتابع الإمام في صلاته صلاته صحيحة إن شاء الله أما إذا ترك السجدة ولم يسجد تابع الإمام في الباطل فعليه أن يأتي بركعة ركعة ثانية بعد أن يسلم الإمام يأتي بركعة ثانية نعم ورد السيد هم يعتبر وكالة الصلاة في المكان الأمر الذي يحتاج نعم هذا قلنا في الجواب السابق إلا أنه يكون داخل في المشرك نعم ورد
السيد لازم نصليات المكان وكية معاملة الولد الوالد أسباب الصلاة لمرأة وربه وجسد
معاملة كيف؟
معاملة
الولد لوالد إذا كان يترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا ولم يتب قبل موته لم يتب قبل موته وهو يعلم هذا من حاله فإنه لا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لا يصلي عليه ولا يتبع جنازته أما إذا كان يحرص الصلاة في مرضه يظن أنه يعني بعض المرضى يظن انه يجوز لترك الصلاه الى انه عافاه الله يقبل. بعض المرضى يتصورون هذا التصور، فهذا لا يكفر، هذا مخطئ لكنه لا يكفر بهذا، لانه ما ترك الصلاه متعمدا ولكن تركها لانه يظن انه يجوز لهذا الشيء، ان الشارع يجيز لهذا الشيء، فهو مخطئ جاهل لكنه لا يكفر. نعم.
عند الأربعين
وتصلي ولو كان عليها دم متقطع. الخارج عن الأربعين لا تعتبره شيئا، تعتبره نبيلا، إلا إذا صادف وقت عادتها وقت عادة الحياة فإنها تعتبره حياة. أما إذا زاد عن الأربعين ولم يصادف وقت العادة فإنها تعتبره دم فساد. تستنجي وتجعل على المخرج شيئا يمنع الخارج، ثم تتوضا وتصلي مثل ما قلنا فيما سبق في المستحاضه. نعم. اذا تيقنت انه يصدر منه كلمه كفر او يترك الصلاه متعمدا فإنك تعتبره كافرا، تعامله معاملة الكافر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تفسير المعين إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك. نعم. الليل الصلاة الليل جهرية، إذا فاتت الصلاة مع الجماعة وأراد أن يصلي وحده فإنه يجهر، السنة أنه يجهر، وإن أثر جاز له ذلك لأن الجهر سنة، فإذا تركه فلا شيء عليه، كل يجهر أفضل. لا غلط، استفسر كل الشهر ولا فت على اهل العلم، كان واجب عليها انها تعرف، على كل حال يجب عليها القضاء لها، تقضي ما اقترب، ولكن لا تعود الى الشيء هذا. نعم. الليل الشرعي يبدا من غروب الشمس الى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. اما الليل الكتابي فعندهم يبدا عند اهل الكتاب من غروب الشمس الى طلوع الشمس عند أهل الكتاب وأهل الفلك. أما عند علماء الشرع والأحكام الشرعية فإن الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. لا. مع الصلاة من قال إنه ما يصلي؟ من قال إنه ما يصلي؟ هذا من عند الثاني الزيادة هي، هذا مع الصلاة، يعني من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ما إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. نعم.
فهل يجب لي
بأنك
حتى
لو كان
بهاية سنة
الفقعة؟ إيش تقول؟ إذا أردت صلاة الفقعة حتى توقف السنة، لكن من كبير السنة الفقعة، فهل يجب لي بأنك حتى لو كان بهاية سنة الفقعة توقف السنة إلى توقف السنة؟ قليلة، يقولون له قليلة، يقولون بمقدار تكبيرة الإحرام، يعني الشمس لا هي السابع تمشي. نعم. نزل نزل ظل الجوال لحسم ظل الجوال ثم نختم خفف الصلاة خفف الصلاة قبل أن يدخل وقت النهي. نعم قليلة يقول الله قليلة يقول بمقدار تكبيرة بمقدار تكبيرة في الإحرام يعني الشمس له السابق تمشي. نعم نزل نزل ظل الزوال نحسم ظل الزوال ثم نحسب ما زاد عليه الى ان يصير ظل الشيء. ولهذا يقول الفقهاء الى مصير ظل الشيء مثله بعد شيء الزوال بعد يعني تقع ظل الزوال لا تحسب. نعم
من حكم الى نفسه ثم احسن
حكم الاحتلال الاوسط الاحتلال في نفس المسجد ما تبقى الكلام فيه تطلع وتغتسل مع الامكان اذا ما يمكن ما يمكن ان تغتسل في هذا الوقت ما تجد ماء او تخاف اذا طلعت من المسجد انها تبقى في المسجد لانك معذور تبقى من اجل العذر. اما مع الامكان يجب عليك الصعود والاغتسال. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقرأ واحد
وعلى آله وصحبه ومن قال رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. قال المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث في مواقيت الصلاة قالوا عن أبي برزة رضي الله عنه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية والعشاء وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها الحديث بعدها. وكان ينفصل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين من المئة. هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانه. قال كان كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ينصرف أحدنا إلى رحله، يعني إلى منزله في أقصى المدينة، والشمس حية، معناه نقية بيضاء حارة لا تزال حارة، لم يدخلها الاصفرار، لأنها إذا قاربت الغروب اصفرت، ولكن قبل ذلك تكون بيضاء نقية. وهذا هو الذي عبر عنه أبو ذر رضي الله عنه بقوله حية، يعني بيضاء نقية لم يشبها الاصفرار، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر في أول وقتها، لأنه سبق لنا أن وقت العصر يدخل بمصير خير الشيء مثله ويستمر إلى اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه. كان صلى الله عليه وسلم بحكاية أبي برزة لفعله يقدم صلاة العصر في أول وقتها. وقوله في أقصى إلى رحله في أقصى المدينة، هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأتون إليها من بعيد، وذلك محبة منهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل، وأيضا لما يحصل لهم من العلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته، في ذلك فضل عظيم. بهذا أنه ينبغي ويستحب ارتياد المساجد التي فيها أهل العلم والفضل للاستفادة منهم. وفي قوله والعشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، لما أفاد قوله في صلاة العصر استحباب تقديم العصر بين أن العشاء خلاف ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر فعلها عن أول وقتها، كان يستحب أن يؤخر من العشاء، أي أن يؤخر فعلها عن أول وقتها. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه يكسل عن الصلاة، وقد يستغرق الإنسان في نومه فتفوته الصلاة مع الجماعة. وكان يكره الحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء، بل كان يحب أن ينام الإنسان بعد صلاة العشاء مباشرة لما في ذلك من المصالح. أولا أنه ينام بعد أداء الطاعة وختم يومه بالصلاة فينام على ذلك وقد كفرت عنه سيئاته فينام على هذه الحالة الطيبة ولا يباشر بعدها شيئا من المخالفات، يحافظ على هذه الخاتمة الطيبة ليومه وينام عليها، لأنه إذا سهر بعد العشاء إنه عرضة لأن يقع في شيء من المخالفات. هذه ناحية. والناحية الثانية أن سهره بعد العشاء قد يسبب تأخره عن القيام في آخر الليل، ويسبب تأخره عن القيام في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل للآخر، فيحرم من الصلاة والاستغفار في هذا الوقت العظيم، وقت النزول الإلهي. بل ربما يزيد الأمر على ذلك لأن ينام عن صلاة الفجر، فتأخره بعد العشاء عن النوم يسبب له أضرارا. يسبب له أولا أنه قد يقع في شيء من المخالفات بعد العشاء، وهو قد ختم يومه بالصلاة فيفسد هذا الختام. ثانيا أن هذا يسبب تثاقله عن القيام في آخر الليل والصلاة والوتر والاستغفار وقت النزول الإلهي. ثالثا وهو أعظم أن هذا يسبب له تثاقل عن صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر في الجماعة، بل قد ينام عن صلاة الفجر في وقتها ولا يصليها إلا بعد غروب وقتها. ففي السهر بعد العشاء أضرار، إلا إذا كان للحديث بعد العشاء مصلحة راجحة كتعليم علم أو مذاكرة دروس أو في مصالح المسلمين، يعني يكون ولي أمر المسلمين فيسهر من أجل إنهاء أعمال المسلمين والنظر في أمورهم، فهو مأجور على ذلك لأن المصلحة في هذا راجحة. والغالب أنه يعان على القيام في آخر الليل، خلاف الذي يسهر على غير فائدة أو على مفسدة، الغالب أنه يعاقب ويحرم من القيام. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحدث بعد العشاء إذا جاءه أضياف، إنه يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، تحدث أحيانا مع أهله. إذا كانت المصلحة راجحة فلا بأس بالتحدث بعد العشاء، أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فإنه يكره السهر بعد العشاء، وإذا كان يؤدي إلى تفويت واجب فإن السهر بعد العشاء يحرم. وكما ترون الآن الناس تغيرت أحوالهم فجعلوا الليل نهارا، جعلوا السهر والاجتماع واللعب واللهو كله في الليل، والأكل والشرب والضحك والمزاح كله في الليل، وإذا أقبل الفجر نام. هذا حال غالب الناس إلا من رحم الله. اليوم بعضهم يسهر على لعب القمار، أو يسهر على لعب الورق بدون قمار وهو له أيضا وهو ما يسمى بالبلوت، لعب البلوت، أو يسهر على مشاهدة البرامج التي تعرض على شاشة التلفاز أو الفيديو أو سماع الإذاعات والأغاني وغير ذلك. تغيرت أحوال الناس اليوم، فكانوا يسهرون الليل، وإذا أقبل الفجر أو أقبل آخر الليل ناموا واستغرقوا في نومهم. وعم هذا حتى النساء والأطفال والبيوت والشوارع، هذه حالة سيئة في الحقيقة لا تليق بالمسلمين. الواجب على من يريد لنفسه الخير والنجاة أن يتجنب هذه العادة، وأن يجنبها من تحت يده من أولاده وأهل بيته. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء من صلاة الفجر، ينفتل يعني ينصرف وينفتل بعد السلام، ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده أنوار، لم يكن في مسجده سرج أو أنوار مصابيح، وكانوا يصلون في ظلمة الليل، وكان يدخل في صلاة الصبح مبكرا إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر فإنه يدخل في صلاة الصبح ويطيلها، يطيل القراءة فيها ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه، فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه، لا يعرف من بجانبه، كما في الرواية التي تأتي والناس لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من الظلة. في حديث آخر كانت النساء صلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بنوطهن ينصرفن وما يعرفهن أحد، من الظلة. وقوله كان يقرأ بالستين أي ستين آية إلى المئة، إلى مئة آية، يعني أحيانا يقرأ ستين آية وأحيانا يقرأ مئة آية. مع صفة قراءته صلى الله عليه وسلم الترسل والترتيل والوقوف عند رؤوس الآيات، ومع هذا يقرأ ستين آية في صلاة الفجر وأحيانا يقرأ مئة آية، دل على أنه يطول القراءة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، ومعنى مشهودا أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحضر، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر ثم ينصرف الذين باتوا معنا ويعرجون إلى ربهم، ويبقى الذين نزلوا إلى النهار إلى صلاة العصر، ثم ينزلون ملائكة الليل ويحضرون صلاة العصر مع الملائكة الذين كانوا معنا في النهار، فبعد صلاة العصر يعرج الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين جاءوا لمصاحبتنا في الليل، وهكذا دائما وأبدا يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. يسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا الحديث ومتفق عليه عن بين الشيخين، وقال وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أخطأوا أخر. سبق في أول في أصل الحديث أنه يستحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من العشاء، ولكنه لا يحب أن يشق على أمته، فإذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة، وإن كان يحب أن يؤخرها لكن يقدم الرفق، يقدم الرفق بالمأمومين على الفضيلة. وإذا رآهم أبطأوا في التأخر والحضور أخر، وكان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، يوافق رغبته. أدل هذا على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين في صلاة العشاء وفي غيرها، فإذا رآهم اجتمعوا لا يحبسهم بل يعجل الصلاة من أجل أن ينصرفوا، لأن بعضهم له حاجة وبعضهم لا يتحمل طول البقاء، بعضهم قد يكون النوم يكون النوم أيضا يلعثه، بعضهم قد يكون محتاجا إلى الخروج لقضاء حاجته إلى غير ذلك، فلا يشق على الناس بحبسهم في المسجد وهم مجتمعون. والصبح كان صليها بغلس، والغلس المراد به الظلمة، المراد بالغلس الظلمة إذا اختلط معها ضوء النهار، ظلمة الغلس ظلمة مع ضوء النهار، هذا الغلس. ومعناه أنه كان يبادر بصلاة الفجر، يبادر بصلاة الفجر عند دخول وقتها، كما يفيد قوله في أصل الحديث ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسة، فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسة من الظلمة. كان يصليها بغلس، هذا يدل على المبادرة بصلاة الفجر حين يطلع الفجر. وله من ولمسلم من حديث أبي موسى قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، هذا واضح في بيان وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وأنه كان يبكر بها والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، لأنه كما علمتم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه أنوار، لم يكن مضاء، كانوا يصلون في ظلام الليل، كان يدخل فيها والظلمة باقية حيث لا يعرف بعضهم بعضا. فهذا الحديث دل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن أحدهم يأتي من أقصى المدينة، يأتي من أقصى المدينة، وإذا انصرف لا يصل إلى رحله إلا في آخر وقت صلاة العصر من بعد المسافة. ثانيا فيه فضيلة صلاة صلاة العصر في أول وقتها، فضيلة صلاة العصر في أول وقتها. ثالثا فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة، إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة على المأمومين، فما تدل عليه رواية جابر إذا رآهم اجتمعوا عجل إذا رآهم أبطأوا أخر. رابعا في الحديث دليل على أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يشق عليهم، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض العمل الفاضل وهو تأخير صلاة العشاء من أجل مراعاة المشقة على المأمومين، ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه المسألة قد يأكل على بعض الإخوان، بعض الإخوان يقول أنا بحي السنة، إحياء السنة طيب، ولكن إذا ترتب على هذا مشقة على المأمومين هذا لا يجوز، لأن هذا فيه مضرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة في الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء وكراهة الحديث بعد صلاة العشاء، لما في ذلك من الأضرار الدينية، إذا نام قبل العشاء تكاسل عنها، أو ينام ويستغرق تفوت صلاة الجماعة، أو إذا تحدث بعد العشاء تثاقل عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل فيفوت مصالح سبب ذلك. المسألة السادسة الحديث دليل على كراهة السهر بعد العشاء، وإذا أدى هذا السهر إلى ترك واجب فإنه يحرم، إذا أدى إلى ترك واجب فإنه يحرم، حتى لو سهر يصلي تهجد أو يقرأ القرآن، إذا ترتب على هذا أنه ينام عن صلاة الفجر إنه لا يجوز له هذا، فكيف إذا سهر على له على لعب أو على معاصي والعياذ بالله؟ فالأمر أشد، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس اليوم، فإنهم جعلوا الليل نهارا وجعلوا النهار ليلا بسبب ما جلبته لهم المدنية الحديثة من المضار والمفاسد التي لا يتنبه لها إلا من وفقه الله. المسألة السابعة الحديث دليل على فضيلة تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينفصل منها بغلط، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقيمها إلى انفجر الفجر، انشق الفجر يقيمها إلى انشق الفجر كما في الروايات، فدل على المبادرة بصلاة الفجر أول وقتها. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة مع ما عرف من قراءته صلى الله عليه وسلم التركيل والتعلي والوقوف على رؤوس الآيات دل على أنه يطيلها. وأيضا في قوله حين يعرف الرجل جليسة مع أنه يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا هذا دليل على التطويل، فهو يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ثم ينصرف منها والرجل يعرف جليسة هذا دليل على التطويل. قد نص الفقهاء على أنه يقرأ الفجر من طوال المفصل، من طوال المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن، وأما المغرب فيقرأ فيها الانتصار المفصل، وأما بقية الصلوات فيقرأ فيها من أوساط الأوساط المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن. نعم.
عن عبد بن حبيب رضي الله عنه قال كل الأمم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب لا ينصرف أحدنا فإنه يرى نبله
يرى مواقع الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه ينصر مواقع نبله مواقع نبله. النبل مراد بها السهام التي ترمى، السهام التي ترمى بواسطة الوتر والقوس، السلاح الذي كان معروفا في وقتهم، ومعروف أن مواقع النبل تمتد، مواقع النبل تمتد مسافة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة المغرب ويبادر بها بعد دخول الوقت، بحيث إنهم ينصرفون منها والإسفار باطل، الإسفار باطل، لأن كلما تأخر اشتدت الظلمة، خلاف الفجر كلما تأخر اشتد الإسفار، المغرب بالعكس كلما تأخر اشتدت الظلمة لأنه إقبال الليل. فكونهم ينصرفون في هذه الحالة وأحدهم يبصر مواقع نبله وهي بعيدة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة المغرب في أول وقتها، هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قال عثر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من العشاء حتى ذهب عنا في الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتنا قبل أن يقطع الصلاة رواه مسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من العشاء ثم خرج فصلى ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أعتم دخل في العتمة، والعتمة ثلث الليل الأول، العتمة ثلث الليل الأول سمي عتمة من الظلمة لأن العتمة معناها الظلمة، فمعنى قولها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر صلاة العشاء حتى دخل في العتمة وهي ثلث الليل الأول ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى ثم قال إنه لوقتها، الوقتها الفاضل، لوقتها يعني المختار، لولا أن أشق على أمتي. فقد سبق لنا أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يوقف، ولكنه يراعي الرفق بأمته عليه الصلاة والسلام، إنه لوقتها يعني مختار لولا أن أشق على أمتي، يعني بالتأخير. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى يدل على أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التبكير في صلاة العشاء، لأنها إنما ذكرت أنه آثم ذات ليلة، يدل على أنه لا يداوم على التأخير وإنما فعله مرة. دل على أن الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم التبكير صلاة العشاء، وأنه أحيانا يؤخر، فيجوز التأخير إذا لم يترتب عليه مشقة. إذا كان الإنسان يصلي وحده ما عنده جماعة، أو النساء في البيوت التي لا تجب عليهن الجماعة، أو صار عنده جماعة يتفقون معه على التأخير، تأخيرها أفضل. يعني إذا انتفت المضرة فالتأخير أفضل، وإذا وجدت المشقة فالتعجيل أفضل دفعا للمشقة. المسألة الثالثة أو المسألة الثانية، الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إذا لم يترتب عليه مشقة للمأمومين. استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل إذا لم يترتب على ذلك مشقة للمأمومين. فإن ترتب مشقة كما قلنا فإنه لا يجوز له التأخير، ويجوز ترك الفاضل إلى المفضول أحيانا إذا ترتب على ذلك مصلحة ودفع مضرة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته، شفقته بهم، وأنه لا يرضى بالمشقة، لا يرضى عليهم المشقة، كما وصفه الله بقوله للمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يسعدكم يعز عليه صلى الله عليه وسلم ويشق عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا ينبغي لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين، من ولي أمرا من أمور المسلمين يجب عليه هذا، أن يراعي أحوال المسلمين أيا كانت هذه الولاية، سواء كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى. حتى الرجل مع أهل بيته مع أولاده يرفق به، والمدرس مع طلابه، والمعلم مع تلاميذه، والأمير مع من تحت يده. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه. هذا أمر مراعى للولايات كبرت أو صغرت، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يراعي دفع المشقة عن المسلمين ولو بترك العمل الفاضل إلى المفضول. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر في جهنم متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني في الصيف فأبردوا بالصلاة، المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر لأنها هي التي تؤدى في شدة الحر الهجير، في شدة الهجير. أبردوا يعني أخروها إلى وقت البراد، أخروها عن أول وقتها إلى وقت البراد. تقدم لنا أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، يبدأ وقتها إذا زاغت أو زالت أو دلكت الشمس يبدأ وقت الظهر، ويستمر إلى مصير فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال. والأفضل تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، هذا هو الأفضل، إلا في شدة الحر، إلا في شدة الحر فإن الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر. أبردوا بالصلاة. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر في الصيف من فيح جهنم، فيح مراد به الغليان، المراد به الغليان، فإن النار والعياذ بالله تغلي تفور بالحرارة. وقد اشتكت النار إلى ربها من شدة ما فيها من الحرارة والبرودة والزمهرير، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر، ونفسا في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد. أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فإذا صادف صلاة الظهر في شدة الحر ونفس جهنم في هذا الوقت، ولهذا نهي عن الصلاة عند توسط الشمس في وسط في كبد السماء، لأنه وقت تسعر فيه نار جهنم. فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، جهنم اسم من أسماء النار، والنار لها أسماء كثيرة، جهنم، سقر، الهاوية، السعير، لها أسماء كثيرة والعياذ بالله. وجهنم قيل مأخوذ من الجهوبة وهي الظلمة، لأن النار مظلمة ليس فيها ضياء، شديدة الظلمة، من الجهوبة وهي الظلمة. وقيل إنه اسم أعجمي، جهنم اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعالمية هو العجمة. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى، يدل الحديث على أن الأصل في صلاة الظهر أنها تقدم في أول وقتها، هذا هو الأصل، لأن المبادرة بالطاعة في أول وقتها أفضل. المسألة الثانية أنه عند اشتداد الحر فالأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحر بما في ذلك من الرفق للمسلمين. ولكن وردت أحاديث أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة الرمضة، فلم يشكهم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يستطع أحدهم أن يضع جبهته على الأرض فإنه يضع طرف ثوبه ويسجد عليه من شدة الحر، فهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مع شدة الحر. وهنا يقول أبردوا. فما الجمع بين الأحاديث؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بأن